من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آخر ما أخبر ربنا عز وجل فيما بين أيدينا من سياق أنه جمع اليهود والنصارى ومشركي العرب فقال وقالوا اتخذ الله ولدا ثم رد عليهم وتبين لنا أن الرد من أربعة أوجه ثم جاءت جملة قلنا عنها اعتراضية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على قراءة نافع ويعقوب. قلنا هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التأنيس جاء التيئيس بقوله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبق أن الأصناف الثلاثة اليهود والنصارى ومشركي العرب تعنتوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، وقلنا الآيات فيها تنويع، بدأ الخطاب عن اليهود ثم طلب الآيات وقالوا اتخذ الله ولدا من النصارى ثم اتخاذ الآيات من المشركين العرب، وإن كانت كل فرقة لا تسلم من جرم الأخرى فهم مشتركون بذلك. وقلنا مثلا النصارى قالوا عيسى بن الله، اليهود قالوا عزير بن الله، مشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله، فالجريمة مشتركة. بعد ذلك التأنيس جاء التيئيس، وفي التيئيس أسقط مشركي العرب من الحساب الكلي ما له ذكر. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وفي هذا إشارة واضحة، في الآيات إشارات عظيمة تحتاج منا أن نتدبرها المرة تلو المرة، وكلما صرح ممعن النظر نظره في كتاب الله وتأمله اكتشف كنزا أو كنوزا ما كانت تخطر له في بال. العبد الضعيف محضر الآيات قبل النوم، أول ما أستيقظ يعين في بالي فوائد ما خطرت في بال من قبل، أعيد النظر بعد التفسير في بعض الآيات أجد كنوزا جديدة، قلت لو نبقى نعود نبقى تبقى الأمور كما يقول لا تنتهي. في القرآن كلما صرحت نظرك فيه وكلما تدبرته أعطاك من العلوم والكنوز ما الله به عليك، شريطة أن تفهم اللغة العربية، شريطة أن تفهم قواعد الاستنباط، أن تكون عندك حصيلة جيدة من علم أصول الفقه. تحسن لما تتدبر، تحسن النزع والاستنباط. أرجو الله عز وجل أن ييسر أن أذكر ما في الفائدة، ما في الآية من فوائد، ولعله يفوت أشياء، ولعل الله ييسر في مجلس غد أن نأتي بها. تفوت لأن الذهن لا يستطيع أن يستوعب التنويع والاحتمالات الموجودة في الآيات، نفهم الآيات فهم جملي، وهذا الفهم الجملي أرجو سبحانه وتعالى أن يغنينا ويكفينا في تقربنا من ربنا جل في علا. ربنا يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، جاء هذا بعد تلك الطلبات التي فيها الإعجاز، تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يكلمهم الله، أرادوا آية، فجاءوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. تتضمن الآيات أن غرضهم من الاقتراحات السابقة ليست هو الهداية، وإنما غرضهم إنما هو التعجيز والتنكيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية، ولو أتاهم بما طلبوا لما آمنوا، لأن الله هنا يقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فهم حملوا موروثا قد قام في أصله وأسه وفي نموه وفرعه في تصوره، في التصور والعمل، قام هذا الأمر على أوهام وأهواء، قام على أوهام وأهواء. وصاحب الوهم والهوى لا يمكن أن ترضي. أصعب إنسان يتعبك إن تعاملت معه الصديق أو القريب أو الجار، إذا كان صاحب مزاج تعامل معك بدون قواعد، دون مبادئ. فإذا علق الله تعالى أنهم لن يرضوا عنه إلا بأن يتبعهم وقال ملتهم، وفي هذا لست نأتيها بعد قليل، فهذا أمر مضطرب. هم أصحاب هوى. تأمل معي الآية جيدا. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذا القوم قوم أهواء. تأمل معي جيدا مرة أخرى الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الله إن هدى الله هو الهدى، قال ولئن اتبعت أهواءهم، أم قال ولئن اتبعت أهواءهم؟ أهواءهم إيش يعني؟
جمع.
إيش المعنى؟ الهوى متبدل، صاحب الهوى صاحب مزاج. حتى لو حصل، وهذا أمر تعليق مستحيل، لا يمكن أن يرضوا. حتى لو أردنا أن نتبع أهواء أهواءهم لن لا يمكن. لماذا؟ لا يمكن من أكثر من وجه في الآية. لماذا لا يمكن؟ أولا الهوى متبدل، فكيف إذا كان مع الهوى وهم؟ دينهم أوهام، دينهم يتبدل على حسب المجامع الكنسية التي تعقد، تتبدل هذه هذا الدين، أي دين تتبع؟ تأمل معي مرة أخرى الآية، قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، أم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ الآية التي معنا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، أم الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ الآية ولا النصارى، إيش يفيد هذا؟ يفيد أن رضا النصارى أمر مستقل، وأمر اليهود أمر مستقل، وأن اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، وأن النصارى قالت ليست اليهود على شيء. فلما ذكر ربنا ولا النصارى ولا، دل ذلك على أن رضا النصارى شيء مستقل عن رضا اليهود، وأنت يستحيل أن ترضي اليهود وأن ترضي النصارى معا. إن أرضيت هؤلاء أسخطت هؤلاء، وإن أسخطت هؤلاء أرضيت هؤلاء. فالمحصلة والنتيجة أنك لن يرضى عنك أحد. تأمل معي الآية مرة أخرى، الخطاب في الرضا وجهه الله لمن؟ النبي، أن يتابع النبي أهواءهم وأن يترك الشريعة الناسخة بالمنسوخة والشريعة القائمة على هدى الله وعلم الله وحفظ الله بشريعة قائمة على حفظهم التي وقع فيها التغيير وأصبحت منسوخة لا ناسخة. هذا أمر يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يمكن، لكن هم حتى يرضوا عنا يطمعون أن يتبع ملتهم، لا يطمعون بعوامنا. العوام لو انساقوا إليهم فلن يرضوا عنا، وإنما يطمعون بأن يتبع ملتهم من؟ خواصنا، أئمتنا، قبل أن ترضى عنك. جاء الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه أمته، وعلى رأس أمته الأئمة الذين يقومون مقامه، الأئمة الذين يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء المطمع، لا يريدون أن يكون لهذه الأمة رأس قائم، يريدون في الأمة كلها أن تكون أذيالا وأتباعا لمن؟ لدينهم؟ لا والله، ليس لدينهم، وإنما لأوهام وأهواء موروثة ضلوا بها ضلالا بعيدا. في الآية إشارة إلى شدة الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، غضبوه وأتعبوه على وجه وقع فيه من ربه له تأنيس، وبعد هذا التأنيس وهذه الرحلة الطويلة مع اليهود التي كانت تنتهي الآن، وقسمنا الرحلة إلى قسمين، يهود أتباع موسى عليه السلام ويهود جاءوا بعد موسى ممن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء هنالك آيات فاصلة بين هذين الصنفين، ثم ختم الكلام عنهم بأنهم طلبوا المعجزات ونسوا ربه إن أرسلناك بشيرا ونذيرا، لا تسأل ولا تسألوا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أرسلناك بشيرا ونذيرا غير مسؤول عنهم، هم يرتكبون وهم يتحملون ارتكاب جرائمهم، أنت يا محمد أرسلناك غير مسؤول ولا تسأل ولا تسأل، دعك من هؤلاء القوم، هؤلاء القوم ارتكبوا جرما كبيرا لا يسأل عنه على قراءة النهي وليس على قراءة الخبر، على قراءة الفتح التاء مع تسكين اللام، قال لكم على قراءة نافع ويعقوب، ولا تسأل، لا تسأل عنهم، ارتكبوا شيئا عظيما، تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك التيئيس منهم، فإذا وقع التيئيس لأنهم علقوا رضاهم بأن يتبع النبي ملته صلى الله عليه وسلم، إشارة واضحة في الآيات إلى أن التعنت منهم، وإلى أن النقص ليس في البراهين والأدلة، وإنما العلة في نفوسهم وأهوائهم وأوهامهم، وأن صاحب الهوى يعسر عليه أن يتبع الحق، الذي يرى نفسه فوق الخلق، والذي يرى أن الهداية محصورة فيه، ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتنا، هذا لا يمكن أن ينصاع للحق. إذا العاقل في الدنيا حتى يصل الحق ينبغي أن يتهم نفسه، وينبغي أن يفتش عن عيوبه، وينبغي أن ينظر للناس ليست نظرة ازدراء، وإنما يكون منصفا. فمن كان منصفا ولم يتشبع بالوهم والأواء وصل للحق، ومن لم يكن منصفا ويكون الهوى والوهم قد سيطر عليه لا يمكن أن يتبع الحق. فالمطلوب من العبد حتى يتبع الصواب ويتبع الحق ويبتعد عن مقت الله له، أتعلمون ما هو مقت الله؟ مقت الله أن يتركك وشأنك، ألا يتولاك ويرحمك، هذا مقت الله. نعوذ بالله من مقت الله، أن يتركنا وشأننا فتلعب بنا أهواءنا وتسيطر علينا أوهامنا. شأن اليهود الذي أخبر به ربنا وأخبرنا نبينا أننا سنتبع سننهم، لا بد أن تقوم جذوره وأصوله، وإن لم يردد المسلمون ثماره، لا يمكن لمسلم يردد ثماره، متى ردد ثماره كفر وخرج من الملة. لكن الخوف أين؟ الخوف أن تتمكن الأصول والجذور الشر من النفس. نعم يبقى الإنسان في دار الإسلام، لكن جذور الفساد، جذور اتباع اليهود تبقى في النفس، في جزئيات الأمور. التحزب والتفرق والتمذهب الموجود في الأمة الذي فرق الأمة شذر مذر، أصحابه جلهم يرون أنفسهم على أهواء وأوهام لا يقبلون أبدا أن يتنازلوا وأن يرجعوا. أعجبتني كلمة لبعض الفضلاء المعاصرين، قال جاءني رجل يدعوني إلى حزبه، قال أقبل، أنا سأنضم إلى حزبك أبدا، ما عندي مشكلة سأنضم إلى حزبك، لكن أنا قوي وواضح وما عندي مكر ولا عندي كيف، لي شرط، تريدني أن أنضم إلى حزبك أقبل، لكن أنا ما عندي مكر، أنا عندي شرط، فإذا قبلتم عليه انضممت إلى الحزب. قالوا تفضل، إيش الشرط؟ قال لما أصير في حزبكم وصرني مكنة وتمكن من حزبكم سأعمل حزبا داخل الحزب، سأعمل حزب، سأشغل حزبكم. قال لا، لا نقبلك. قال من الذي أذن لكم أن تعملوا هذا الحزب إذن؟ إذا أنتم لا تقبلوني دخلت حزبكم فعملت حزبا داخل حزبكم، فمن الذي أذن لكم أن تعملوا الذي تعملوا؟ لماذا حرام علي وليس هذا مقبولا مني وهو مقبول منكم؟ أنا لا أريد أن أخادعكم، أنا سأكون صريحا معكم، أنا لما أتمكن من حزبكم سأشق حزبكم إلى حزب آخر. قالوا هذا حرام، تفريق، لأن أنتم في هذه الآفة، هذه الآفة متكررة للأسف، أصابت العلماء في فترة، خصوصا لما كان العجم ولا سيما الأتراك على وجه الخصوص، مع تقديرنا لدولة الأتراك في فترة ونشرها للإسلام، إلا أنها في آخر عمرها شاخت وكبرت وأصبحت مليئة النفوس بالأوهام والأهواء. أصبح العلماء يبحثون، وهذا موجود في الكتب متأخرين، يقولون كاسة ماء جاء فيها قطرة خمر ما غيرتها، ماذا نفعل فيها؟ قال تعطيها لكلب أو لشافعي. أعوذ بالله، إيش هذا؟ طب قالوا هل يجوز الحنفي أن يتزوج الشافعية؟ الشافعية يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، الحنفية يقولون من شك في إيمانه كفر، الشافعية يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، يشكون في إيمانهم. مبحث طويل موجود في كثير من الكتب، هل يجوز للشافعي للحنفي يتزوج شافعية؟ قالوا نعم، ننزلهم منزلة أهل الكتاب، ننزلهم منزلة أهل الكتاب، نجعلهم زي اليهود والنصارى. هذا هوى وهم. الشافعية لما قالوا أنا مؤمن إن شاء الله قالوها تبركا، ما قالوها شركا، قالوها خوفا من المآل، خوفا يموت الإنسان على كفر. مؤمن يا رب ثبتني إن شاء الله، يا رب يبقى علي، أنا لا أشك في ديني. فلا يجوز لرجل يقول من شك في إيمانه قد كفر، إن سمع عالما أو سمع مذهبا يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، أن ينزل هذه المقولة على هواه. ينبغي أن يحملها وأن يرتب الآثار عليها على حسب مراد قائلها، لا على هواه هو. وهكذا مما ينبغي أن ينتبه إليه أن السنة النبوية جاءت في التحذير من التشبه في أهل الكتاب في أشياء كثيرة، وأن كتاب ربنا جاء التحذير فيه من التصور والفهم للأشياء على نهج اليهود. فالقرآن صوب المفاهيم، والسنة صوبت السلوك المسلكيات والأفعال. نهينا شرعا عن التشبه، بل عن المخالفة، بل قال أهل العلم مقاصد الشريعة الكلية، كل الشرع له مقاصد كلية، ومن مقاصد الشريعة الكلية ألا يتشبه المسلمون بالكافرين، وألا يتشبه المسلمون بأهل الكتاب، وألا يتشبه الرجل بالمرأة، وألا تتشبه المرأة بالرجل، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان. هذه مقاصد كلية في الشريعة. في الصلاة نهانا النبي عن التفات الثعلب، نهانا النبي عن إيقاع الكلب، نهانا النبي عن افتراش الكلب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان، لعن الرجل من النساء، المرأة التي تترجل ملعونة، لعن الرجل الذي يتشبه بالنساء. الرجل له صفاته، له طباعه، له أخلاقه، المرأة كذلك، الرجل له شخصيته والمرأة لها شخصيتها. لا يجوز المرأة تصبح رجلا والرجل يصبح امرأة، ولا يجوز المسلم أن يكون كالكفار، ولا يجوز أن يكون المسلم كالكتاب. فلا يجوز لنا البتة أن تلعب بنا الأهواء وأن تلعب بنا الأوهام وأن نتابعها فنرضى عمن وافق هوانا ووافق أوهامنا. تصبح عندنا أشياء موروثة نتواصى بها فيما بيننا، كل فرقة لها أشياء درجت عليها من موروث، وهذا الموروث يتواصل فيما بينهم يصبح طغيان على غيرهم، تتبعثر الأمة عدة فرق. هذا أمر لا يجوز. وهذه الآية المسلمون يطبقونها، لكنهم لا يجرؤون أن يقولوها بألسنة صريحة. كثير من الخلق لا يرضى عنك، لما؟ لأنك لا توافق حزبه، لا توافق مبدأه، ضاق صدره، اشتد وهمه، عظم هواه. لا، ليس كذلك. المسلم إخواني الحق عنده يتبعض ويتجزأ، ما في إنسان على صفر وآخر 100%، ليس هكذا الناس. ليست نظرة المسلم للناس إما قديس وإما قسيس، إما إبليس وإما قسيس، شو ممكن الناس هكذا؟ فالمسلم في المسلم كاليدين، كالمرآة، رأيته في أمر طيب، في أمر آخر عنده شيء أنصحه وينصحه، نتكامل لا نتآكل. العلاقة بين المسلمين تكون تكامل لا تآكل. كل منهما يكمل أخاه، كل منهم ينصح أخاه، يجمعهم معتقد صحيح ومنهج سليم. يأس ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: ولن ترضى عنك. لن هذه تفيد التأبيد، يعني وتفيد المستقبل، لن تفيد الاستقبال مع التأبيد، تفيد أمرين، يعني في حالك وفي مآلك، في واقعك وفي مستقبلك. ما دمتم قائمين أنكم مسلمون لن ترضى عنكم اليهود والنصارى. تمنوا لو أن دينكم يختفي، لو أن دينكم يزول، لو أنكم تصبحون أتباعا لهم. والتمني كما قلت ليس للعوام، بل هم وصلوا لحالة يقولون فيها كما صرح بعضهم زويمر، يقول: ليس همنا في حملات التنصير إخراج المسلمين من الإسلام النصرانية، فهذا شرف عظيم له، وإنما همنا أن يبقى شباب المسلمين بلا دين. همهم أن يكون شباب المسلمين بلا دين. والعجيب أن كل صاحب حق، كل صاحب دين يحب أن يكثر أتباعه وأن ينشر دينه إلا اليهود، فلا يوجد على وجه الأرض من يبشر باليهودية. ما في يهودي يبشر باليهودية. واليهود يجعلون الحملات التبشيرية يرعونها وينمونها ويكبرونها، وهم وراءها لإضعاف المسلمين. والواجب على المسلمين أن يرعوا اليهود، ونقولها وهم أعداؤنا، الواجب علينا أن نوصلهم دعوة ربنا. وأنا أدعو بقوة إلى ترجمة ما يخص كليات الأمور التي تعني اليهود إلى العبرية، وتنشر العبرية، وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يجوز لنا أن نعاملهم كما يعاملون. الواجب علينا أن نبرئ ذمتنا، وللأسف المسلمون قد قصروا في ذلك. وقد بلغنا من أخبار من بعض إخواننا أن مجموعة يسيرة ليست كبيرة من اليهود في القدس يسلمون ويحسن إسلامهم، وتزوج من قريب بعض إخواننا وطلبتنا من امرأة منهم، ويقول هي صاحب الدين والآن يعني ملتزمة التزام طيب إلى آخره، وهذا يسعدنا ويسرنا، وهم بشر مثل سائر البشر. فهم إن لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، نحن نرضى أن يصلهم ديننا، نرضى أن يصلهم ديننا، أن يصلهم الحق الذي عندنا، ثم الأمور بيد الله عز وجل، أن نوصلهم الدين الذي نحن نعتقده. فالدين الذي نعتقده هو الحق وهو الهدى وهو الفطرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال ولا. إذن الرضا مستقل، رضا اليهود يستقل عن رضا النصارى، والجمع بين رضا هؤلاء ورضا هؤلاء أمر مستحيل. إذن علق هذا بأمر مستحيل، لا يمكن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ملته، قال حتى تتبع ملته. الرضا معناه إقرار ما ظهر عن إرادة، ما تراه ظاهرا إن أقررته عن إرادة أصبح معناه هو الرضا. الملة هي الدين، لكن تنسب إلى القائم عليها. قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم. قال الله عز وجل على يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. الآية إسحاق ويعقوب إلى آخره. فالملة من أملى، مأخوذة من أملى. فالنبي القائم على الدين إذا أملى الكتاب وأملى التعاليم التي أرسله الله بها، فالذي يمليه يصبح ملة للقوم. الدين ينسب إلى الله، الدين دين الله، والملة تنسب إلى من؟ تنسب إلى القائم عليه. الملة تنسب إلى القائم عليه، إلى القائم عليه. إذا قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم، قال الله عز وجل: واتبعت ملة آبائي. ولذا ربنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال حتى تتبع دينهم، لأنه لو كان حتى تتبع دينهم منزل من عند الله فالنبي هو المتبع لدينه. أولى الناس بموسى وعيسى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس للدين الذي أنزله الله على موسى وعيسى أي دين؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدون من محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع دينه، هم يعلمون ماذا يريدون، يحكمون ماذا يريدون. ولن ترضى عنك اليهود، قال، ولا النصارى، قال، حتى تتبع ملتهم، حتى يقع الاتباع للملة. فهذه الملة أضيفت إليهم، لأن دين من قبلنا إنما هو محفوظ، كما قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله، محفوظ بحفظ أهله له، فإن غيروا وبدلوا يقبل التحريف والتغيير. ديننا محفوظ بحفظ ربنا له، لأن دين من قبلنا دين ليس بمهيمن ولا ناسخ للأديان ولا خالد ولا باق، وإنما هو زائد لمدة معينة. ديننا دين باق، دين مهيمن، دين ناسخ. فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فديننا الله الذي تكفل به. دين من قبلنا محفوظ إن حفظه القائمون عليه. لو الآن لو أرادوا أن يحرفوا المصحف ويطبعوا المصحف محرفا لا يستطيعوا، سيكتشف هذا الأمر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن علق الأمر بأمر المستحيل، تعليق الأمر بالأمر المستحيل وارد في الكتاب، وارد في السنة، وارد في القرآن، وارد في السنة، بل وارد على ألسنة الصحابة. يقول بعضهم لأبي بكر: هذا أن يموت محمد وترتد عنه. فقال: إن أماتك الله ثم أحياك أرتد عنه عن دين محمد. يعني أمر علقه بشيء مستحيل عنده، لأنه يعتقد أنه إذا مات لا يقوم، لا يبعث. ربنا يقول جل في علاه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين. علق الأمر مستحيل. إن كان لله ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين، هذا أمر مستحيل، حتى على استحالة أن يكون لله ولد. إن كان له ولد فأنا أول عابدين. أيضا تيئيس من المشركين، والتمادي معهم في باطلهم. إذا الإمام القرطبي يقول في تفسير هذه الآية، يقول: يجوز أن يفترض الباطل مع الخصم في المناقشة لرده للحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معاوية بن حيدة، يقول: كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. والنبي الذي كان يخط كما يقول شراح هو إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومعنى كان نبي يخط أن يخط في الرمل، فكان إذا خط في الرمل أتاه الوحي، ومن هنا جاء الخط بالرمل ومعرفة الوحي والغيب من الخط بالإيه؟ من خط بالرمل. النبي يقول خط ذاك النبي في الرمل لا نعرفه، لا نعرف كيف كان يخط، ماذا كان يفعل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أمر المستحيل، كان نبي يخط، ومن وافق خطه خطه، من وافق خط من يريد أن يعلم الغيب خط ذاك النبي وهو أمر مستحيل فذاك. فعلق معرفة الغيب من الخط بأمر مستحيل، علق معرفة الغيب من الخط بأمر مستحيل، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضوا عنكم حتى تتركوا دينكم، تتركوا كتابكم، تتركوا اتباع نبيكم، تكفرون بالكتاب، تكفرون بمحمد، تكفرون بالإسلام. هذه الأديان متنافرة، لا يمكن لشخص واحد أن يجمع بين رضا هؤلاء جميعا. المراد حالهم يقول لن نرضى عنه، وإذا مع مبالغتكم في عمل ما يرضينا وتحقيق أمانينا وطاعة أوامرنا وتلبية رغباتنا وامتثالكم الطاعة وأن تسارعوا في تحقيق حتى الأهواء، لن نرضى عنكم، لن نرضى حتى تنسلخوا من ديننا وحتى تتبعوا ملتنا. ما قال ديننا، حتى تتبعوا ملتنا. الرضا مستحيل، لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم مهما لبينا حاجاتهم وسارعنا في إرضائهم وفعلنا رغباتهم ولبينا طلباتهم، مهما فعلنا لن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. هذه قاعدة كلية في العلاقات الدولية، هذه قاعدة كلية في العلاقات الدولية. هذا حالهم معنا، يحسدوننا على ديننا. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الصراع القائم صراع عقائد. نعم المصالح لها دور، لكن ليست هي المصالح فقط، وليست الاقتصاد فقط، وإنما العقائد لها دور كبير في الصراع. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه تكون هدنة بيننا وبين بني الأصفر بآخر الزمان بين يدي المهدي، ويأتون في 80 غاية، تحت 80 غاية يأتون بلاد المسلمين، يقودون صلحا مع بلاد المسلمين، ثم تنقض الصلح بأن يقوم شاب منهم فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب، فينقض الصلح على إثر هذا الموقف. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن مع مضي الزمن الصراع إيش؟ تسقط الأقنعة ويتكشف الحقائق، ويظهر أن الصراع صراع عقائد وليس الصراع صراع مصالح فقط. صراع بيننا وبين من الأصفر يعني النصارى يعني الروم والروم هو روم ابن عيسى بن إسحاق، ونسب يجمعهم في محاربة الإسلام السرع الشديد. الذين يعيشون في أوروبا في بلاد التي فيها التنصير يجدون، نجد شدة في ذلك، يجد إخواننا شدة في صراع مع أولئك القوم. الذين يعيشون في أوروبا اليوم يعانون أكثر ممن يعيشون في أمريكا مثلا. أمريكا بلد عاجل تجمعهم العجمة باللسان، أوروبا بلد عرق وجنس يجمعهم النسبة لعيسى بن رؤمن للروم بن عيسى بن إسحاق، يجمعهم نسب. والصراع في آخر الزمان معهم، وآخر من يأكل خيرات بلاد المسلمين أولا العجم ثم هم، كما ثبت في حديث أبي هريرة حديث جابر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، الحديثان في صحيح مسلم، يقول منعت العراق إردبها ودينارها، خيراتها منعت منها أصحابها. في هذا حديث أبو هريرة. حديث جابر سئل ممن، قال من قبل العجم، لمنعوهم أقوام تجمعهم عجمة. قال منعت الشام مديها ودينارها، قيل لجابر من قبل من؟ قال من قبل الروم، قال من قبل الروم. فالظاهر أن في آخر الزمان تتغير القوة، وأظن أن الثورات الحاصلة هذه الأيام والصراع الموجود في أفريقيا خاصة هو إرهاصات مخيفة ومرعبة وليست مطمئنة، ليست مطمئنة بالكلية. الأمور نسأل الله رب العرش العظيم أن يلطف ببلاد المسلمين وأن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يحفظ نفوسهم. وهذا الصراع الذي يجري في كثير من بلاد المسلمين لا نحبه، لا نحب أن تسيل الدماء، وأصبحت المفاهيم تشوهت عند المسلمين، أصبح هؤلاء يقتلون هؤلاء محتسبين وهؤلاء يقتلون هؤلاء محتسبين، هذا مسلم وهذا مسلم، وهذا يقتل هذا ويعتقد أنه إن مات فهو شهيد، وذاك يقتل هذا ويعتقد إن مات فهو شهيد. ما مر على تاريخ المسلمين مسخ في الفهم مثل هذا المسخ، هذا مسخ الفهم، أقتل أخي وأعتقد إذا قتلني أنا شهيد، هو يقتلني ويعتقد إن أنا قتلته فهو شهيد. ما أدري، لا يمكن أن يكون هذه الورقة بيضاء سوداء، شوف يا أما بيضاء أما سوداء. أما هذا المسخ في الفهم عجيب، يؤجج الإعلام الغربي من ورائه. أصبحت المحطات الفضائية أخطر على الإسلام والمسلمين من جيوش، أصبحت الحقيقة أخطر على الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين من جيوش ومن أسلحة فتاكة. غيرت الأفهام ولعبت بالأفهام للأسف الكبير، وقل أن تنجو بلد بلاد المسلمين من هذه الفتن. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن كلها، لن يرضوا عنا، واضح جدا لن يرضوا عن نبينا. إن كانوا لا يرضون لن يرضوا عن نبينا، فمن باب أولى أن لن يرضوا عنا. إذا هذا كان في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون في حقنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يمكن أن نفهم من الآيات من خلال السياق فيما يأتي قريبا، يمكن أن يفهم أن في هذا تمهيد وإيماء إلى تغيير القبلة، وأن القبلة التي كان عليها المسلمون في التوجه إلى بيت المقدس ستتجه تتحول إلى الكعبة، وإن كان هذا يزعج اليهود والنصارى. اليهود يزعجهم أن نتحول عن قبلتهم فنرجع إلى مكة المكرمة. الآيات فيها إيماء. إذا السياق من خلال ما يأتي فيه هذا الإيماء أيضا. وكما تعلمنا أن النص القرآني بنظامه وسياقه وسباقه ثري بالمعاني، يفيد فوائد عديدة. واضح جدا التحذير في الآيات أن الواجب على المسلمين أن لا يبالوا بأهواء غيره، والواجب على المسلمين أن يثبتوا على الحق الذي عندهم. واضح من مفاد الآية أن المسلم ينبغي أن يثبت على الحق الذي عنده وأن لا يبالي بأهواء الآخرين. أهواء الآخرين إن بالينا بهم إن اتبعناها تفرقنا. من أسرار تفرق المسلمين اليوم أنهم يراعون رضا اليهود والنصارى، بل هو الأصل في تفريق المسلمين. لذا انظر إلى النتيجة، نتيجة خطيرة وخطيرة للغاية. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم يقولون أن ملتهم هدى، يزعمون ويكذبون فيقولون إن الهدى محصور في ملتنا. فأمر الله نبيه أن يرد عليهم بقوله قل إن هدى الله هو الهدى. إن جاءت التأكيد وجاء السياق على وجه القصر، والعلماء البلاغة يقولون أسلوب القصر بعد التأكيد هو تأكيد بعد تأكيد. يقولون أسلوب القصر بعد التأكيد هو تأكيد بعد تأكيد. لما قال الله عز وجل قل إن المؤكدة إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى، لا يسمى قصر. هدى الله هو الهدى، هدى الله أي دين الله أضيف إلى الله، وهذه الإضافة إضافة التشريف. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا الحصر يفيد القصر، والقصر مع التأكيد تأكيد بعد تأكيد. قل إن هدى الله هو الهدى، الألف واللام في الهدى للجنس ليقع الاستغراق. فجنس الهدى وعمومه واستغراقه إنما هو في دين الله لا فيما سواه، ليس في الأهواء. تأمل معي أن الحق في الآيات أن الهدى قابله الهوى، الهدى قابله الهوى. قال قل إن هدى الله هو الهدى، قال ولئن اتبعته، أيضا ما قال وإن اتبعته، قال لئن، وهذه اللام أيضا للتأكيد، للتأكيد حقيقة أخرى. تلك قل إن هدى الله الهدى، أن جنس الهدى الألف واللام في الهدى هي اللام، والألف واللام للجنس التي دخلت على المفرد، والمفرد المحلى بالألف واللام للجنس يفيد العموم بخلاف الألف واللام للعهد فلا تفيد العموم. فالألف واللام هنا للجنس دخلت على مفرد، وجاء الهدى مفردا لأن الهدى ثابت، والهدى هو الهدى لا يتعدد، والهدى محصور في هدى الله، والمراد في دين الله، المراد دين الله عز وجل. قل إن هدى الله هو الهدى. ثم قال ولئن اتبعت، تأكيد باللام. قال ما قال هواهم، قال ولئن اتبعت أهواءهم، لأن المبطل لا يثبت. دائما الحق مفرد والباطل دائما جمع، وتعلمنا هذا من الفاتحة. قال وإن اتبعت أهواءهم، فالأقوام لهم أهواء والأهواء متقلبة، فإذا أردنا أن نرضيهم مسخنا شخصيتنا وتركنا عقولنا وصرنا كالبهائم نسير وراءهم دون فكر دون فهم دون قاعدة. أصحاب هوى يسيرون كيفما شاءوا حتى يتعبونا في أن نرضيهم، ألا أن نكون كالبهائم نقاد. ليس لهم هوى واحد وإنما لهم أهواء. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، إشارة إلى أن الذي يتبع الهوى وهو عالم حاله ومآله أسوأ ممن يتبع الهوى وهو جاهل. العالم ضل فضلاله أخطر وأشد على نفسه وعلى أمته في الحال والمآل من ضلال الجاهل. بعد الذي جاءك من العلم، العلم الهدى ساب، وفي هذا إشارة إلى أن الهدى منفي عنهم، وفي هذا إشارة إلى أن العلم منفي عنهم. لو كان عندهم علم ما قالوا، ما قرر الله هذه الحقيقة، ما قالوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الذي عندهم تشبع فقط، تعظيم موروث، ليس عندهم برهان وعلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، لئن اتبعت أقوالهم مبنية على الهوى، مواقفهم مبنية على الهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآيات لنا غدا عودة للآيات ولتتمة الآية التي بعدها، وفاتنا الوقت أدركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.